يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء السابع من شهر، بل السادس من شهر شعبان من عام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل فيه ما كنا ابتدأنا به من مذاكرة ما ييسره الله عز وجل من معاني سورة النازعات. وكان الحديث قد وقف بنا عند قوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث موسى؟ وكانت السورة في بدايتها قد أقسم الله فيها جل جلاله بخمسة أقسام على إثبات قضية البعث، ثم ذكر الله عز وجل نموذجا من نماذج المكذبين بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو فرعون. وضرب الله عز وجل به هذا المثل ليهدد به كفار قريش الذين لم يكونوا بقوة فرعون وجنوده، ومع ذلك لما كذب وأعرض أهلكه الله عز وجل وأخذه بذنوبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه القصة ليست أجنبية من السورة، يعني قد بعض الناس يتساءل ما علاقة هذه القصة بموضوع السورة. فإذا كان موضوع السورة إثبات البعث وقدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الخلق وحسابهم إلى آخره كما هو ظاهر في أول السورة وآخرها، ما شأن قصة موسى؟ والجواب هذا هو، أن المراد منها والله أعلم هو تهديد قريش، بحيث يقال لهم: انتبهوا، لقد كذبت رسل من قبلكم، لقد كذب أقواما عفوا قبلكم رسلا أرسلوا إليهم. وضرب الله لهم مثلا بقصة موسى وفرعون لشهرتها، فهي قصة معروفة. فلستم أنتم في مقام فرعون، لا من جهة قوته ولا جنوده ولا عتاده، وليس عندكم من الحجج والبراهين التي تدفعون بها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا احذروا احذروا. ثم إن هذه القصة ابتدأت بهذا السؤال التشويقي الذي يرغب في سماع القصة، فقال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى؟ مثل يعني هذا الأسلوب كما يعني هو ظاهر للتشويق والترغيب في سماع قصته. والمعنى: هل جاءك خبر هذا النبي الكريم الكليم إذ ناداه ربه؟ ونحن نلاحظ في قصة موسى في مواضع كثيرة من القرآن فيها التنصيص على قضية إيش؟ نداء الله عز وجل له. لماذا؟ لأنه النبي الوحيد والرسول الوحيد الذي ابتدأت رسالته بكلام الله له من بين الرسل، بينما بقية الرسل تبتدأ نبوته ورسالته بنزول جبريل أولا، ثم قد يكلمه الله بعد ذلك بدون واسطة، وقد لا يقع، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم نبينا، فإنه أول ما نبأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل عليه جبريل. ثم بعد ذلك لما جاءت قصة الإسراء وارتفع عليه الصلاة والسلام في المعراج إلى السماوات العلى وكلم ربه عز وجل من دون واسطة، فثبت له الكلام. لكن الفرق بين تكليم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وبين تكليم موسى هو هذا، أن بداية رسالة موسى كانت بتكليم الله عز وجل له ابتداء، ثم بعد ذلك نزل جبريل بخلاف بقية الرسل. ولهذا اختص موسى عليه السلام بهذا اللقب، وهو إيش؟ كليم الله وكليم الرحمن. هذا هو السبب. حتى في أرض المحشر يقولون إذا جاءوا يرغبونه في الشفاعة إلى الله عز وجل لتخفيف ما هم فيه من عنة وتعب: يا موسى أنت كليم الله، أنت كليم الله. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، المقدس المطهر. وطوى اختلفت عبارات السلف رحمهم الله تعالى بناء على اختلافهم في قراءة هذا الاسم، هل هو طوى بدون تنوين أو طوى بالتنوين، وبينهما فرق. وأكثر الأقوال على أنه اسم الوادي الذي نزل فيه موسى عليه الصلاة والسلام، إنك بالوادي المقدس طوى، وفي سورة طه فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، المطهر الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بندائه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه بماذا؟ اذهب إلى فرعون، والمعنى أن اذهب إلى فرعون، ناداه أن اذهب إلى فرعون. وفرعون لقب لكل من يملك مصر في عهد الفراعنة، مثل ما كان اللقب يسري على أهل الحبشة بقولهم إيش؟ النجاشي، وكما يسمى ملك كسرى ملك الفرس كسرى، وكما يلقب ملك الروم بقيصر، فهو لقب وعلم على من تولى الملك في تلك الفترة، في تلك الفترة. ولهذا يسمى الفلان ابن فلان، فلان ابن فلان، لكن يغلب عليه اللقب، يغلب عليه اللقب. ولهذا في عصر يوسف وهو قبل عصر موسى، وفي عصر إبراهيم قبل عصر موسى، كان يسمى المالك في مصر ملكا. ولهذا نقرأ في سورة يوسف وقال الملك ائتوني به، ما يقال وقال فرعون ائتوني به، ما بعد جو الفراعنة حتى الآن. فلما جاء وقت الفراعنة في عهد موسى وقبل عهد موسى كانوا يلقبون بهذا اللقب، كانوا يلقبون بهذا 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 اللقب. وهي مرحلة مرت على الـ على الـ على مصر ثم انقضت. و ثم قال هنا اذهب إلى فرعون، وعلل جل وعلا أو سبب أو بين سبحانه وتعالى السبب في بعث إليه، إنه طغى، يعني تجاوز الحد في التكبر والعدوان والجبروت كما سيأتي أيضا في الآيات الكريمة. فقل يا موسى لهذا الطاغية، شوف شوف اللطف. وموسى يعني جاءت قصته هنا فيها اختصار، وهي مبسوطة في سورة طه. في سورة طه قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وفي الآيات التي بعدها اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، لا تفتر ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له إيش؟ قولا لينا، لما؟ لعله يتذكر أو يخشى. وهذا أصل في دعوة المخالف والعاصي، وهو أن الأصل في الدعوة أن تكون رفيقة، رفيقة ولينة. فلا الناس الدعاة مهما بلغوا سيكونون في منزلة موسى، ولا المدعوين سيكونون في منزلة فرعون. ولهذا لما جاء رجل إلى هارون الرشيد وقال له يا أمير المؤمنين إني واعظ ومغلظ عليك في الموعظة، قال لا يا أخي لا تغلظ عليه ولا شيء، لست أنت في منزلة موسى ولست أنا في منزلة فرعون، فسكت الواعظ. وهذا هو الأصل. ولأن النفوس أيها الإخوة مهما كان طغيانها وجبروتها مجبولة على قبول الكلمة اللينة وعلى قبول الكلمة الطيبة. والعكس لو جاء هناك شدة في الخطاب أو الوعظ ولو كان الكلام حقا فإنه إيش؟ لن يقبل، لن يقبل. وفي هذا قصة مشهورة وقعت في هذا البلد، ولعل الحضور الكرام من آبائي يعرفون ربما صاحب القصة، وهو أن أحد المحتسبين مر يوما على أناس يعملون في البناء وقد أذن المؤذن، فما احتمل، يعني أخذته الغيرة والحمية، ما احتمل أن يرى هؤلاء يعملون بعد أن أذن المؤذن. قال يا فلان صل يا حمار، كذا صل يا حمار. هذا الذي يعمل قال حمار ما يصلي، صار أسرع منه بديهة. فكأن هذا الرجل ندم ونقد على نفسه وقال ما يصلح الشغل ذا، فرجع مرة أخرى وغير إيش هيئته وأظنه تلطم يعني مثل ما أقول حنا كذا وضع الشماغ كذا. ثم قال يا أخوان إيش رأيكم تصلون؟ ترى ما بقل شوي يقيم. قال أبشر ولا يهمك، أنت أحسن من واحد هنا مر علينا وقال لنا كيت وكيت وكيت. لاحظوا المتحدث الشخص واحد، لكن القالب الذي قدمت فيه الموعظة اختلف. ولهذا النفس مجبولة على قبول من يحترمها ويقدرها حتى ولو في مقام الإنكار، هذا هو الأصل، ولا يغلظ إلا في حالات استثنائية. ولهذا لما علم موسى أنه لن يؤمن بعلم الله عز وجل، وعلم أن الرجل مدبر متكبر، قال الله كما في آخر سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني هذه الآيات، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فلا إفراط ولا تفريط ولا تماوت ولا تشتيت، لأن من الناس من لا يعرف إلا قال الحكمة الحكمة الحكمة. الحكمة ليست هي اللين دوما، الحكمة وضع الشيء في موضعه. الشدة قد تكون مناسبة لكن لا شك في الأصل، متى؟ في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا كان يغضب في موعظته أحيانا. فمرة كما في حديث أبي مسعود البدري بعدما علم الصحابة رضي الله عنهم على ضرورة تسوية الصفوف، قال أبو مسعود: رأى يوما رجلا باديا صدره، يعني متعدي شوي ما ساوى الصف، قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال بين وجوهكم. وفي حديث معاذ في صحيح مسلم لما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء، مرة جاء معاذ شاب وعالم فأراد أن يفتتح سورة البقرة في قومه، وذول فلاليح يرغبون النوم، وصلاة العشاء لو طول عليهم فيها ناموا وتعبوا. فلما بدأ بسورة البقرة انسحب هذا الرجل من الصلاة، فقال له الجماعة: أنا فقت يا فلان، كيف تترك الصلاة بعدما بدأ بها؟ فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح وقال وشكى له ما فعل معاذ. قال أبو مسعود أظن الراوي أو أبو سعيد قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط كغضبه بذلك اليوم، وقال: إن منكم منفرين. ثم قال: صلي بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني باقتصار المفصل. هذول فلاليح يبون ينامون، فأنت إذا أطلت عليهم شققت، فإما أن لا يحضروا إلى المسجد فتحرجهم، وإما أن يصلوا وكلهم نوم فلا ينتفعون بصلاتهم. فالمقصود أن الأصل هو الرفق واللين في مخاطبة المخالف والعاصي ونحو ذلك، ويعظم هذا عند مخاطبة الكبار، فمخاطبة الملوك مثلا، مخاطبة الأمراء، الوزراء، الوجهاء، الناس الذين لهم كما يقال مكانة، أيضا يراعى فيهم، لأن الإنسان خاصة كلما ارتفع منصبه قد تأخذه العزة بالإثم إذا نبه. ليس كل الناس في وراء عمر ولا في حياء عثمان ولا في صدق أبي بكر وعلي رضي الله عنهم أجمعين، أو عمر بن عبد العزيز أو معاوية غيرهم من ملوك الإسلام الصالحين، فيراعى هذا وينزل الناس منازلهم. والأصل المقرر هو الرفق، لكن الشدة قد يرجع إليها لكن ليست هي الأصل، إنما هي استثناء. فانظر إلى لطف العبارة وجمالها: هل تقول هل لك إلى أن تزكى، يعني اعرض عليه أن يتطهر من هذا الكفر الذي هو فيه ومن هذا الجبروت. وأعظم صور التزكية هي الإسلام لله عز وجل والتطهر من رجس الشرك. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، زكاها بالإيمان والتوحيد والطاعة، وقد خاب من دساها بالكفر والشرك والمعاصي. فالتزكية معنى يشمل كل هذا الخط من أعلى ذنب وهو الكفر والشرك إلى أدنى ذنب. ولهذا يعظم الفلاح بقدر حصول الزكاة، نسأل الله أن يزكي نفوسنا جميعا. يقول: فقل هل لك إلى أن تزكى، وهذا غاية ما يكون في اللطف. يعني الآن يجيك رجال يسلم معك، إما ضيف أو غريب، تقول: وش رأيك، ما ودك تقلط معنا، هل لك أن تدخل بيتنا فنكرمك؟ هذه العبارات التي فيها نوع من التلطف. ثم قال له موسى الفائدة الثانية: وأهديك إلى ربك فتخشى. وهنا موسى قال وأهديك، والمقصود بالهداية هنا إيش يا أبو يحيى؟ هداية الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي لله وحده، قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فهداية الأنبياء وأتباعهم هي هداية إيش؟ دلالة، يعني تعريف للناس بالطريق، وهذا طريق الجنة وهذا طريق النار. أما الهداية التي هي سلوك هذا الطريق فهي لله وحده، فهي لله وحده. قال الله: ولكل قوم هاد. ثم بين له، لاحظوا حتى اللفظ هذا عجيب، قال: وأهديك إلى ربك، ولم يقل أهديك إلى الله. لما؟ ها يا أبو صيب، ما الحكمة في قوله وأهديك إلى ربك ولم يقل أهديك إلى الله؟ أحسنت. فرعون كان يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. طمس يا، يعني خفض من رأسك يا فرعون، أنت مربوب لله، أنا أتيت لأهديك إلى ربك فأنت مربوب مثلنا. هذه واحدة. والثانية ليبين له أن حق الربوبية لله وحده فقط، هو الخالق المالك المدبر. فيقتضي الإنسان حينئذ إذا اعترف بهذا أن يدعن وأن يتواضع وأن يخضع وأن يذل لله جل وعلا. ثم ذكر له، انظر بلاغة القرآن، كم في هذه الجملة، ثلاث كلمات، كم فيها من فوائد: هداية، ثم لفظة ربك، ثم قال فتخشى. فتخشى. والحكمة في ذكر الخشية هنا لأن العلم، لأن الخشية هي بوابة كل خير. من خشي الله كما يقول بعض أهل العلم جاء منه كل خير، ومن اجترأ جاء منه كل شر. ونلحظ أيضا معنى آخر، وهو ما ذكره الله في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عطية رحمه الله عبارة جميلة، قال: والعلم تابع للهدى والخشية تابعة للعلم. العلم تابع للهدى، يعني ما يمكن أحد يهتدي إلا بعلم، ما تعبد الله إلا على علم وعلى بصيرة، وإلا كنت كالنصارى. ولا، والعلم هذا الحق هو الذي يورثك الخشية، هو الذي يورثك الخشية. فإذا وجدت علما لا يورثك خشية فعلمك إيش؟ ناقص. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأهديك، نعم، إلى ربك فتخشى. لاحظ هنا فتخشى، التعبير بالفاء هنا أيضا فيه إشارة إلى أن بركة العلم لمن وفقه الله تأتي سريعة، ولم يقل وأهديك إلى ربك ثم تخشى، لا، قال فتخشى. ولاحظوا الفاء هنا سنحتاجها بعد قليل. يقول الله عز وجل: فأراه الآية الكبرى. وهذه سنة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وأعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. لأن ليس كل من ادعى أنه نبي يقال سمعنا وطعنا، هات شيء يدل على أنك نبي. كل نبي يعطيه الله آية، والآية غالبا تكون مناسبة لماذا؟ لأوضاع المجتمع الذين هم فيه. فمجتمع مصر كان مليئا وشغال على عملية السحر، فأتاهم موسى عليه الصلاة والسلام بآيات منها آية لها علاقة بماذا؟ بالسحر، يعني تشبه طريقة السحرة في قلب الحقائق وكذا. وهنا الآية الكبرى جنس للآيات التي أرسل وبعث بها موسى، وليس آية واحدة، وليس آية واحدة في أصح قولي أهل العلم. فأظهر له موسى العصا، وأظهر له اليد تخرج بيضاء من غير سوء، وألقى العصا كما هو معلوم فلقفت كل ما ألقوه في آيات كبرى، جعلت السحرة الذين جاءوا ويعرفون حقيقة السحر لا يملكون إلا ماذا؟ إلا أن يسجدوا لله عز وجل مدعنين. فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى الآيات. ثم لاحظوا في الآيات اللي قبل قليل: وأهديك ربك فتخشى، هنا قال الله عز وجل فكذب، وجاء العطف بالفاء ليدل على أن هذا الرجل والعياذ بالله كذب بسرعة، ما قال اصبر خل أتأمل وأشوف الآيات دولي وأدرسها وأتشاور مع الربع اللي عندي المستشارين في الديوان الفرعوني مثلا، والناظر هل أنت نبي ولا من تب نبي، لا على طول كذب. ولهذا جاءت الآية في فكذب مباشرة منذ أن عرض كذب. ومن آثار هذا التكذيب أنه هدد الذين آمنوا، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم، حتى هذه بالفاء أيضا سرعة، كل عمل بسرعة، تكذيب بسرعة، تعذيب بسرعة، تهديد بسرعة. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. والآيتان هاتان جمعتا أصول الكفر الذي وقعت فيه الأمم وجبابرة الطغاة على مدار التاريخ. أصول الكفر يقول أهل العلم تعود إلى أمرين، إلى التكذيب والتولي اللي سمى الإعراب، وهذا ذكره الله في مواضع كثيرة من كتابه، منها هذه الآية ومنها في سورة الليل قال الله عز وجل فكذب وتولى، قال الله عز وجل وإننا أخذتها الأولى فأنذرتكم نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي إيش كذب وتولى. أصول الكفر مجتمعة في التكذيب والتولي اللي هو الإعراب. وقال الله عز وجل ومن أظلم من كذب بآيات فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها أي أعرض عنها. وقد اجتمعت هذه في هذا الطاغية الكبير فرعون، فماذا صنع؟ قال الله عز وجل فحشر فنادى. الحشر هنا الجمع، ومنه سمي يوم الحشر لأنه يجمع إليه الخلق، فجمع من عنده من القوم والعتاد والأتباع والسحرة كما ذكر الله عز وجل فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. وقال الله عز وجل فجمع السحرة لميقات يوم معلوم كما هو معلوم لديكم، ونادى فيهم قائلا بكل طغيان وجبروت أنا ربكم الأعلى، نسأل الله العافية والسلامة، ليعلن إعلانا صريحا رد ما جاء به موسى، مع أنه جاء بالبينات والآيات، ما هو مدعي فقط، عنده آيات وبينات، فزعم أنه هو ربهم. قال الله سبحانه وتعالى فأخذه الله، شوف كل هذه بالفاء، بالفاء، لكن الفاء هنا جاءت متى؟ جاءت بعد قيام الحجج عليه. والأخذ أو السرعة في الأخذ هنا إذا قستها نسبيا بسرعة العقوبات وجدت أنها إيش سريعة، لأن موسى بمجرد ما لحقه مؤمن آل فرعون الجدد أو الذين آمنوا من قوم فرعون ويمم بهم جانب البحر لم تتأخر عقوبة فرعون ولا من معه، يعني بعد إقامة الحج عليه لم يدم أمد فرعون من معه طويلا. ولذلك لما ذهب موسى ببني إسرائيل جهة البحر جهة سيناء وغيرها جهات هناك أغرقه الله سبحانه وتعالى في القصة التي تعرفون. هنا في قول عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فسر أو اختلفت عبارة السلف في ما المقصود بالأولى وما المقصود بالآخرة. والأقوال في هذا تنوعت، منها أن بعضهم فسرها بقوله، فسر الأولى بقوله آخر كلامه وأوله بقوله ما علمت لكم من إله غيري، والآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى. وبعضهم قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى على ظاهرها، يعني أنه سيعذبه في الدنيا بالغرق وسيعذبه إيش في الآخرة، والتعبير بالأخذ دليل على تحقق وقوعه. ومنهم من قال إن الأولى هي تكذيبه وعصيانه الأول فكذب وعصى، والآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى. وبعضهم قال أخذه الله بأول عمله وآخره. وأي مكان فكل الأقوال ليس فيها شيء قاطع، لكن المؤكد أنه أخذ بأول ذنبه وآخره، نسأل الله العافية والسلامة. ومن جملة ما أخذ به تعذيبه في هذه الدنيا بالغرق. وسبحان الله، سبحان الله، انظر كيف عذبه الله عز وجل بعكس مقولة قالها، وأنا يقول أم أنا خير من هذا الذي، نعم في سورة الزخرف يقول الله سبحانه وتعالى إيش أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه، فأجراها الله من فوقه، سبحان الله. ومن التعبيرات الجميلة في كلام بعض أهل العلم في هذا المعنى أن من رحمة الله ببني إسرائيل وشفاء صدورهم أن أراهم الله غرق فرعون بأعينهم، لأن مما يشفي صدر الإنسان المظلوم أن يرى هلاك ظالمه وهو حي. من المظلومين من يسبق الظالم إلى الآخرة ويقتصون هناك وقصص باقي، لكن من رحمة الله بالمظلوم أن يرى ظالمه إيش يموت أو يعذب في الدنيا قبل إيش قبل الآخرة. ولهذا يقول فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذه منة عظيمة، هذه منة عظيمة. ثم قال الله عز وجل بعدها أنتم أشد خلقا، هذه إن شاء الله تعالى نعلق عليها في الدرس القادم. لاحظوا أيها الإخوة، قال الله في خاتمة هذه القصة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. في أول الآيات قال الله عز وجل وأهديك إلى ربك فتخشى، وهذا كله دال على أن تأمل آيات الله عز وجل واتباعها وتدبرها من أعظم ما يورث الخشية. ومن ذلك تدبر قصص القرآن الكريم التي ساقها الله سبحانه وتعالى، فإنها تورث الخشية، تورث الإيمان، تورث الإخبات. فالإنسان إذا تأمل ووضع نفسه في وقت فرعون، من يصدق أن هذا الطاغية الجبار الذي عنده جنود وعتاد وملك عظيم أن يكون هلاكه بهذه الصورة؟ من يتصور؟ لكنها قدرة الله عز وجل. من يعني يتصور بحر عظيم يكون في لحظة يابسا؟ أي قوة في الدنيا تقدر على هذا؟ ويشق 12 طريقا لينفذ منه تنفذ منه قبائل بني إسرائيل، حتى إن كما قال بعضهم ينظر إلى بعض من وراء هذه المياه، فإذا اكتمل خروجهم من الجهة هذه واكتمل دخول فرعون من الجهة الأخرى أطبق الله عز وجل على البحر بمجرد ضربة عصا، ينفلق هذا البحر ويكون كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. آيات عظيمة جدا، آيات عظيمة. ثم تتعجب بعد ذلك كيف يضعف إيمان من كانوا مع موسى إلى أن وصل حالهم إلى قصة في سيناء التي ذكر الله عز وجل في سورة المائدة، ولها شأن وحديث آخر. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا من خشيته وأن يرزقنا تدبر كتابه والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.